Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. علي كوشيب يمثل لأول مرة أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الاثنين القادم. إضافة ثلاثة تهم جديدة لعلي كوشيب تتعلق بمجزرة ديليج وما حولها بولاية وسط دارفور. كوشيب يواجه 22 تهمة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، 28 تهمة أخرى تتعلق بجرائم الحرب. المدعية العامة تبلغ حمدوك في اتصال هاتفي احتياس كوشيب فور وصوله إلى لاهاي قادما من أفريقيا الوسطى. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أضافت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس ثلاثة تهم جديدة للمحتجز علي كوشيب بعد وصوله إلى مكان احتجازه بمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والتهم الثلاثة التي أضيفت إلى كوشيب تتعلق بمجزرة ديليج وما حولها التي نفذها كوشيب في العام 2003-2004، وهي تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وبحسب أمر القبض الجديد لكوشيب والذي كان ثاريا في وقت سابق تم إعلانه أمس بعد وصوله إلى لاهاي، فأن كوشيب نفذ في منطقة ديليج وما حولها استراتيجية حكومة السودان لمكافحة التمرد، والتي أسفرت عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ويعتبر علي كوشيب بحسب أمر القبض الجديد الوسيط بين قادة ميليشيا جنجويد في وادي صالح بولاية وسط دارفور وحكومة السودان. وبحسب أمر القبض الجديد يزعم أن كوشيب جند أيضا مقاتلين مسلحين مولوا ووفروا القذاء والإمدادات الأخرى لميليشيات الجنجويد تحت قيادته، وبذلك ساهموا دوليا في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وبحسب المذكرة فأن كوشيب شارك شخصيا في بعض الهجمات ضد المدنيين وتحديدا في مدن كدوم وبندسي ومكجر وأرواله في الفترة بين 2003 ومارس 2004، حيث وقع قتل المدنيين والاغتصاب والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، حيث ارتكب كوشيب بالاشتراك مع آخرين من هذه الجرائم. من المقرر أن يمثل المتهم علي كوشيب أمام قضاة المحكمة الجنائية في لاهاي بهولندا يوم الاثنين القادم، وتعد جلسة مثول كوشيب جلسة إجرائية لتأكيد شخصيته وظهوره لأول مرة أمام قضاة المحكمة. ويواجه علي كوشيب المحتجز الآن في لاهاي 22 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل وإبعاد السكان والحرمان الشديد من الحرية والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب وارتكاب أفعال لا إنسانية. ويواجه كوشيب أيضا 28 تهمة أخرى تتعلق بجرائم الحرب وتتمثل في القتل والاعتداء على السلامة البدنية والاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة المهينة وتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين والنهب والاغتصاب وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها. كما يواجه كوشيب أيضا ثلاثة تهم أضيفت له أمس تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالقتل والأعمال اللا إنسانية ارتكبت في ديليج في الفترة ما بين 5-7 من شهر 3-2004. كشفت المدعية العامة عن إجراءها اتصالا مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يوم 9 عقب تسليم المحكمة الجنائية المطلوب علي كوشيب ونقله لمكان احتجازه في لاهاي. وقالت بن سودة في خطابها لمجلس الأمن أن اتصالها بحمدوك جاء لإبلاغه باعتقال كوشيب ونقله إلى مقر المحكمة في لاهاي. ووصفت الحديث مع حمدوك بأنه كان مشجعا ومفيدا، وقالت لمجلس الأمن أنها متفائلة بأن فصلا جديدا من الانخراط البناء للمحكمة الجنائية الدولية في السودان سيحدث. وأكدت بن سودة أن الحوار بين مكتبها وحكومة السودان أمر حتمي. قالت هيئة محامي دارفور أن من مصلحة بقية المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين تسليم أنفسهم طوائية للمحكمة الجنائية الدولية. وجاء كلام الهيئة بعد وصول المطلوب علي كوشيب إلى لاهايد وأصبح في قبضة المحكمة. وطالبت الهيئة في بيان لها حكومة السودان التعاون مع محكمة الجنايات الدولية وتسليم جميع المطلوبين السودانيين من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية دون إبطاء لمحكمة الجنايات الدولية. وأعلنت الهيئة أنها ستنضم لهيئة الاتهام في القضايا المرفوعة ضد جميع مرتكبي الجرائم والمنظورة أمامها والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور بعد أن باشرت الهيئة اتصالاتها بالمحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص. أعلن المؤتمر الشعبي ترحيبه بتسليم علي كوشيب نفسه لمحكمة الجنايات الدولية، ووصف الحزب في بيان ذلك بالخطوة الإيجابية لتحقيق العدالة لأهل دارفور على خلفية الجرائم التي ارتكبت منذ العام 2003، وهي جرائم ضد الإنسانية تصل إلى درجة الإبادة الجماعية. وأكد الشعبي في بيان أن ترحيبه بهذه الخطوة يأتي انطلاقا من مبدأ أن العدالة لا يجب أن تأخذ مجراها حتى ولو على الوالدين أو الأقربين. وأكد بيان المؤتمر الشعبي وصول كوشيب إلى لاهاي يرسل إشارة إيجابية لكثير ممن تعرضوا لجرائم الحرب وفقدوا ذويهم وثرواتهم، ودعا الشعبي حكومة حمدوك إلى إنشاء محاكم خاصة لجرائم الحرب في دارفور. مددت الولاية الشمالية إجراءات الحظر والإقلاق الخاصة بالولاية لمدة 10 أيام أخرى اعتبارا من يوم بكرة السبت. وقررت الولاية في هذا الشأن استمرار الإقلاق الكامل لحدود الولاية الشمالية لمدة 2 أسبوع مع إلقاء جميع تصاريح المرور الصادرة من الولايات الأخرى إلا الحالات الضرورية الطارئة. وقررت الولاية الشمالية كذلك فتح جميع أسواق الولاية بشكل جزئي من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا اعتبارا من يوم بعد بكرة الأحد. وقررت الولاية أيضا الإبقاء على مواعيد الحظر المفروضة من قبل من الساعة 3 ظهرا وحتى 5 صباحا من اليوم التالي، مع الاستمرار في منع دخول المركبات العامة والخاصة للولاية الشمالية خاصة القادمة من ولاية الخرطوم مع مراقبة ومتابعة مداخل الولاية وتطبيق العقوبات ضد المخالفين. أعلنت ولاية سينار استئناف فتح الأسواق اعتبارا من اليوم الجمعة وفق تعليق الصلوات وإقامة صلاة الجمعة وصلوات الجماعة بالولاية، وذلك بعد تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتماثل أكثر من 75 حالة إصابة للشفاء من بين 127 حالة. وشدد والي سينار اللواء محمد عثمان على ضرورة الإبقاء على كل الإجراءات الوقائية بما فيها حظر التجول وحركة المعابر الحدودية الدولية مع إثيوبيا وجنوب السودان بجانب المعابر مع ولايات الجوار للحد من انتشار فيروس كورونا. قررت محلية شيكان بولاية شمال كردفان فتح المساجد وعودة صلاة الجمعة والجماعة بجميع دور العبادة بمدينة الأبيض مع ضرورة التزام المصلين بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة وإحضار المصلاية الشخصية مع الالتزام بلبس الكمامات. وفي ولاية الجزيرة قررت محلية الكاملين أمس فتح جميع أسواق المحلية من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا ومزاولة العاملين في الحقل الإداري والصحي والهندسي عملهم يوميا. يواجه الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام المختلفة عراقيل ومضايقات يومية عند نقاط التفتيش في الطرق الرئيسية وفي مداخل الكباري بالخرطوم، ما انعكس سلبا على أدائهم لمهامهم وأعمالهم. وقالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان أن الصحفيين العاملين في الصحف والإذاعة والتلفزيون والفضائيات يؤدون واجبا مقدسا لا يقل خطرا وأهمية عن المهن الأخرى التي تقتضي ضرورة عملها التحرك في أوقات الشدة. وطالبت الشبكة في بيانها سلطات الحكومة الانتقالية رفع العراقيل التي يصير أفراد القوات النظامية على وضعها لشل حركة الكوادر الإعلامية حتى يستطيعوا القيام بواجباتهم المهنية على الوجه الأكمل في حرفة صناعة الضوء. اغتالت مجموعة متفلتة داخل معسكر كلمة للنازحين 2 من المواطنين وجرحت آخر بعد أن ضلوا الطريق المؤدي إلى نيالة وسلكوا الطريق المؤدي لداخل المعسكر، والمتوفين هم العمدة طه دونغوس عثمان وأحمد كزم، والمصاب علي دونغوس عثمان وزار والي جنوب دارفور اللواء هاشم خالد محمد معسكر يونميت التي يقوم بحماية المعسكر ووقف على الحادثة، حيث أخذت البعثة الجثتين والجريح من موقع الحادث وسلمتهم للحكومة وتم نقلهم لمستشفى نيالا. يذكر أن معسكر كلمة تقع مسؤوليته الكاملة على بعثة اليوناميت الموجودة بالمعسكر وفقا للاتفاقية. اختطفت مجموعة مجهولة بحي السواقي الجنوبية بكسل عربة تابعة للشرطة يوم الأربعاء قبل أن يتم العثور عليها الخميس، فيما شهدت المدينة مواجهات متكررة بين مواطنين والقوات المنفذة لضبط المخالفين لحظر التجوال. وحذر ناشطون من المدينة حذروا من مكب التجاهل حوادث المواجهات، مطالبين ببسط هيبة الدولة وضبط ومحاسبة المتسببين في الأحداث من المواطنين والشرطة، وأشاروا إلى شكاوى المواطنين من تعرضهم للابتزاز بواسطة القوات النظامية أثناء تنفيذ ضبط المخالفين لحظر التجوال الشامل. تسلمت السلطات السودانية أمس 90 طن من المساعدات الطبية نقلتها طائرة أوروبية من طراز بوين 747 إلى مطار الخرطوم، واحتوت الشاحنة على معدات طبية ولقاحات وأجهزة تقنية مياه ومستلزمات طبية وأدوية ومعدات طبية لمجابهة جائحة الكورونا. وصرح السفير روبرت فاندين دول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان للصحافة بأن إطلاق الجسر الجوي الإنساني الأوروبي إلى السودان مثال ملموس على كيفية دعم الاتحاد الأوروبي للسودان في محاربة جائحة كورونا. وكانت الحكومة السودانية استقبلت أيضا صباح أمس مساعدات طبية من جمهورية الصين الشعبية، وودعت في الوقت نفسه الوفد الطبي الصيني الزائر للبلاد لدعم السودان في محاربة الكورونا. وأشاد عمر قمر الدين وزير الدولة بالخارجية بالمساعدات الطبية الصينية للسودان، خاصة في ما يخص مكافحة جائحة كورونا. تواصلت يوم الخميس بفندق السلام روتانا بالخرطوم وفندق كراون بمدينة جوبا عبر تقنية الفيديو كونفرنس محادثات السلام بين وفد الحكومة ووفد حركات الكفاح المسلح حول ملف الترتيبات الأمنية بشأن مسار دارفور. وبحث الطرفان خلال الجلسة عددا من البنود المتصلة بالترتيبات ليتم مناقشة ما تبقى منها عبر جلسات مقبلة وصولا لاتفاق حول بنود الملف في الوقت المحدد من قبل الوساطة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الحكومة عن استئناف حركة التبادل التجاري بين السودان ومصر عبر معبر إشكيت البري بوادي حلفة، وذلك بعد اكتمال الجوانب المتعلقة بالاشتراطات الصحية لمقابلة الواردات من البضائع والسلع المصرية. وأكد العميد سر الختم أحمد عثمان مدير إدارة جمارك وادي حلفة جاهزية الإدارة في فتح معبر إشكيت أمام البضائع المصرية، مشير إلى أن البضائع المسموح بها مدخلات الإنتاج والمواد الغذائية والاستهلاكية ومنع دخول المنقولات الشخصية والأساسات، وأوضح أن الاشتراطات الفنية الاحترازية تمثلت في تفريق البضائع في المنطقة المحايدة أو استبدال السائق المصري بسائق سوداني آخر أو تبديل رؤوس الشاحنات المصرية بأخرى سودانية، على أن تقوم السلطات الصحية بتعيين وتطهير المركبات والبضائع في المنطقة المحايدة قبل دخولها معبر إشكيت. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بذبذباء مقدارها 7315، والموجة 25 بذبذباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بذبذبة مقدارها 11650، والموجة 19 بذبذبة مقدارها 15550، وكرر 25
20 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش. دنيا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش. يا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاوري ناس رايب وروق دروبو. شاوري ناس رايب وروق
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، ونتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى أنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين. قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. هنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد، أو يحتاجوا مشي المستشفى، أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس، طبعاً ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جداً من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأن هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة، لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانيين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا، أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلاً كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخذوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلاً بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم أنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره، مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معه.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دابنجا. علي كوشيب يمثل لأول مرة أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاها يوم الاثنين القادم. إضافة 3 تهم جديدة لعلي كوشيب تتعلق بمجزر الدليج وما حولها بولاية وسط دارفور. كوشيب يواجه 22 تهمة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية و28 تهمة أخرى تتعلق بجرائم الحرب. المدعية العامة تبلغ حمدوك في اتصال هاتفي احتجاز كوشيب فور وصوله إلى لاهاي قادما من أفريقيا الوسطى. هيئة محامي دارفور تقول من مصلحة بقية المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية وعلى رأسهم المخلوع البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين تسليم أنفسهم طواعية للمحكمة الجنائية. المؤتمر الشعبي يعلن ترحيبه بتسليم علي كوشيب لمحكمة الجنايات الدولية ووصف في بيان له الخطوة بالإيجابية لتحقيق العدالة لأهل دارفور. الولاية الشمالية تمدد إجراءات الحظر والإغلاق الخاصة بالولاية لمدة 10 أيام أخرى اعتبارا من يوم غد السبت وإلغاء جميع تصاريح المرور. ولاية سنار تعلن عن استئناف فتح الأسواق اعتبارا من اليوم الجمعة وفك تعليق الصلوات وإقامة صلاة الجمعة بسبب تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بالشروط الصحية. شبكة الصحفيين تطالب في بيان الحكومة الانتقالية برفع العراقيل التي يصير أفراد القوات النظامية ووضعها لشل حركة الكوادر الإعلامية حتى يستطيعوا القيام بواجبهم المهني. محلية شيكان بولاية شمال كردفان تفتح المساجد وعودة صلاة الجمعة والجماعة مع ضرورة التزام المصلين بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة. مجموعة متفلتة تقتال 2 من المواطنين هما العمدة طه دنقس عثمان وأحمد كرم وإصابة علي دنقس عثمان بجروح داخل معسكر كلمة للنازحين. اختطفت مجموعة مجهولة بحي السواقي الجنوبية بكسلة عربة تابعة للشرطة ومواجهات متكررة بين مواطنين والقوات المنفذة لضبط المخالفين لحظر التجوال. تواصل محادثات السلام بين وفد الحكومة ووفد حركات الكفاح المسلح حول ملف الترتيبات الأمنية بشأن مسار دارفور، وبحث الطرفان خلال الجلسة عدد من البنود المتصلة بالترتيبات عبر تقنية الفيديو كونفرنس كول. الحكومة تعلن عن استئناف حركة التبادل التجاري بين السودان ومصر عبر معبر إشكيت البري بوادي حلفة، وذلك بعد إكمال الجوانب المتعلقة بالاشتراطات الصحية لمقابلة الواردات من البضائع والسلع المصرية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.